بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحيي جمعكم الكريم تحية مباركة من عند الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسب أن أعينكم قد حان نعاسها وتحتاج إلى شيء من الاستراحة، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، ولكن ابتليتم بنا وابتلينا بكم فلنصبر، فإن طلب العلم وارتقاء الهمة العالية في تحصيله هو شأن ذوي المكارم. وقديما قالوا: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. ورحم الله أبا الطيب حين قال: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير العجز عقل وفكر. لا تدرك بالوضيع من الهمم والنافلة من الأوقات والدني من الجهود، فإن العلم عزيز، إن أعطيته كلك أعطاك بعضا منه، فكيف إن أعطيته ومنحته جزءا من وقتك وهمتك ومالك. والإمام البخاري رحمه الله من لطائفه أنه أورد في كتاب العلم قصة ذهاب موسى عليه السلام حيث ركب البحر ليلقى العبد الصالح وهو دونه في المنزلة والفضل، وليقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وأن جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا خشي أن يموت قبل أن يسمعه، وأن أبا أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر من الشام إلى مصر أيضا ليسمع منه شيئا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. تحدث إخواننا من الأساتذة الأفاضل عن جوانب من حقوق الإنسان التي كفلها الإسلام عقيدة وشريعة وخلقا ونظام حياة للإنسان من حيث هو إنسان، وأفاضوا في ذكر الأدلة والشواهد النظرية من الكتاب والسنة والوقائع التاريخية التطبيقية لهذا الأصل. ونحن إذ نعيش في هذا المجتمع وننداح في ساحته، أود أن أشير إلى معنى آخر في رعاية الحقوق، الحقوق التي تتصل بين نحن أبناء ملة الإسلام أهل أمة الإجابة العاملين في حقل الصحوة والدعوة والحركة. لأن مما يعيق غير المسلم في انتسابه إلى هذا الدين هو سلوك بعض المسلمين المنتسبين إليه، حيث تقع إساءة الفهم أو إساءة التطبيق، وكلاهما صد عن سبيل الله، كلاهما صد عن سبيل الله. ولذلك يحتاج كثير من الناس في عرضهم للإسلام أن يفرقوا بين القيم والمبادئ والأصول المنبثة في الكتاب والسنة وبين واقع المسلمين الذي قد انحرف في كثير من جوانبه عن هذه الأصول والمبادئ والكليات. وآفة كثير من الناس أنهم إذا نصبوا للقول قالوا فأحسن، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وزموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها فعل. فهمتم؟ السعل هو الشطء الذي يدر اللبن. فهذا يكون عائقا، ومن هنا أولى بنا أن نتخلق بهذه المبادئ وأن نعيش هذه السلوكيات وأن ننطبق بهذه الأصول في أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وتعاملنا نحن معشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نقيم النموذج في هذا المجتمع الصغير ليكون أبلغ في دعوة الآخرين لهدايتهم إلى الله عز وجل، تحقيقا لما قاله بعض الدعاة الكبار في هذا العصر: أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم لكم على أرضكم، وتحقيقا للقاعدة الشرعية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أننا لن ننتصر في معركتنا الخارجية ولن نتحرر في معركتنا مع عدونا الخارجي ما لم ننتصر على أهوائنا وشهواتنا وذواتنا ونفوسنا، ما لم نتحرر في المعركة الداخلية، معركة النفس والهوى والشيطان، الشهوات والشبهات. ولذلك لم نصل إلى المرتبة، مرتبة الإمامة الفكرية والزعامة الدينية في الأمة، إلا بأمرين أساسيين: بيقين يثبت المبادئ المركوزة في النفس الإنسانية ويدفع بها الشبهات، وإلى صبر يقوي العزائم ويدفع الشهوات. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن الصبر يدفع الشهوة واليقين يدفع الشبهة. وغالب العلل التي تنتاب بني آدم إما أن تكون أمراض شبهات وشكوك تزلزل اليقين، وإما أن تكون أمراض شهوات تضعف الهمة وتخلد بالإنسان إلى الأرض. ولهذا قال الله تعالى في أمراض الشهوات: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال في أمراض الشكوك في شأن المنافقين: قال في قلوبهم مرض. قال ابن عباس: شك وشبهة ونفاق. فمقتضى الإمامة الفكرية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في بعض الآثار المرسلة التي صح معناها وإن لم يصح سندها مرفوعا وبقي في محيط الأثر: إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. لذلك الشاب يعني يكون رزينا، عنده اليقين بهذا المبدأ الذي يحمله والفكر الذي ينتسب إليه. لما كانت بعض الشكوك والشبهات ترد إلى ابن القيم، كان يعرضها على شيخه ابن تيمية، فقال له ابن تيمية رحمه الله كلاما يكتب بماء الذهب المصفى، قال: لا تجعل قلبك موضعا لورود الشبهات كالإسفنج يتشربها الماء فينضح بها، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمطة المشكمة في قفلها، تمر الشبهات بظاهرها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات مثل انتفاعي بهذه الوصية. ف
نحن نحتاج حين نتحدث عن حقوق الإنسان وعن صيانة هذه الحقوق التي كفلها الإسلام، نريد أن نرعاها وأن نتخلق بها وأن نعيش مداها وأن ننداح بها في مجتمعاتنا الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وتهتف باسمه وترفع لواءه وتحمل شعاره إلى هذه البشرية المنهوكة الحائرة التي تلتمس طوق النجاح. ما أحوجنا أن نعيش مثل هذه المعاني، وهذه هي نقطة البدء، هي نقطة البدء. وكثير من الانحراف يتأتى إما لسوء فهم أو سوء تطبيق، ولهذا اعتبر العلماء أن الفهم الذي هو الفقه في دين الله عز وجل وهو أدق من مجرد العلم، لأن حفظ النصوص واستظهار الروايات ومعرفة المتون وتردادها ليس هو الغاية. زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر. فيعني البعير قد لا يدري ما يحمله من شيء. فالفهم كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك، اعرف الأشباه وقس الأمور عند ذلك. لما سئل علي رضي الله عنه وهو في الصحيح: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي برأ الحب وفلق النسمة، أو فلق الحب وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله بشيء إلا شيئا يؤتاه رجل في كتاب الله، أو إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله، أو ما في هذه الصحيحة. وكانت هذه الصحيفة تشمل بعض الأحكام المتعلقة بفتاة الأسير والديات ونحو ذلك. ففهمناها سليمان. فالفهم أمر زائد، وكما قال ابن القيم: ما أعطي عبد عطاء أوسع له من حسن الفهم وسلامة القصد. فنحتاج إلى هذه البداية. ولهذا البخاري رحمه الله قال في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم، العلم إمام العمل والعمل تابع له. العلم والفهم والفقه، الفقه ليس مجرد معرفة أحكام الحلال والحرام، أحكام الحيض والطلاق والنفاس، لا، هذا جزء. معرفة فروع الشريعة المتعلقة بأفعال العباد جزء منه، ولكن الفقه إنما كان يطلق على فقه الكتاب والسنة، على العلم بطريق الآخرة، على إدراك حقائق النفوس وآفاتها وعللها. لما جاء رجل يسأل الحسن بن علي رضي الله عنه عن مسألة فأجابه فيها، قال له: إن الفقهاء يخالفونك. قال: ويحك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب إلى الله، البصير بدينه، الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، والناصح لجماعتهم. قال الإمام الغزالي: لم يقل له في ذلك الحافظ لفروع الفتاوى. حينما تتحدث عن فقه الصلاة ينصرف حديثك عما تصح به العبادة: مبطلات، مندوبات، واجبات، مستحبات. وهذه قد ينجبر بعضها بسجود السهو، لكن لا ينصرف الحديث إلى المعاني القلبية التي تكون مستصحبة لهذه العبادة: الخشوع، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، استشعار المراقبة وأنك واقف بين يديه، وهذا هو روح العبادة ولبها وجوهرها، أرحنا بها. إذا قام إليها سمع إلى من جوفه أزيز كأزيز المرجل، وجعلت قرة عيني. بعض الناس يروي الحديث: حبب إلي من دنياكم ثلاث، وثلاث ليست من لفظ الحديث، وإنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة العين وانشراح الصدر وسكينة النفس وقرار المؤمن، ذا المعنى. فهذا هو الفقه. صلي فإنك لم تصلي، صلاة الرجل ما عقل منها ما وعى منها. أعطى تعطي الظاهر حقه ركوعا وسجودا وتلاوة، وتعطي الباطن حقه رعاية لحق الله في هذه العبادة. ولما سئل حاتم كيف تصلي أعطى الفقه، قال أتوضأ فأسبغ الوضوء ثم آتي موضع الصلاة بسكينة ووقار، فأكبر تكبيرا بتوقير، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتذلل. أعطى الظاهر حقه ثم أعطى فقه الباطن. وأتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين حاجبي وملك الموت فوق رأسي وعين الله ناظرة إلي وذنوبي محيطة بي، ثم أتبعها الإخلاص ما استطعت، وأنا أسلم وأنا لا أدري أتقبل صلاتي أم ترد علي. هذا. فنحتاج إلى الفقه والفهم صحة وسلامة واستقامة واستقامة ليصح من بعد ذلك العمل والسلوك المنضبط بسلامة هذا الفهم. وأقول دائما إن كثيرا من جوانب الانحراف التي نراها بين العاملين في الحقل الإسلامي لا يكون مأساها من الإخلاص أو من غياب الإخلاص أو من غياب حرارة العاطفة. توجد حرارة العاطفة والرغبة الجياشة والإخلاص الدافئ والحب المتشوق إلى معالي الأمور، ولكن يكون الفهم السليم غائبا عن الأذهان، فنخبط خط عشواء ونضرب في تيهاء. وانظر إلى أول فتنة وقعت في تاريخ الأمة، كانت بسبب سوء في الفهم تلبس به الخوارج مع عبادتهم وشجاعتهم، فاستحلوا دماء المسلمين وانتهكوا أعراضهم ووقعوا فيما هو محرم شرعا، وهم يستدلون على كل هذه الانحرافات بنصوص من الدين ومسوغات يحسبونها خيرا، فوقعوا في هذا الانحراف وهذه الطامات التي تلبسوا بها وأورثتنا شرا مستطيرا ما زلنا نعالي من بعض ويلاته في هذا الزمن المتأخر المعاصر. ومن هنا لكي نرعى هذه الحقوق لا بد من أن نضع ضوابط للفهم الحقوق قبل أن تمارس، أن نضع الإطار النظري التأصيل الشرعي لها، وهذا لا يتم إلا عبر منهج يقوم على الشمول وليس على الاتجاه. لا يقبل القرآن عظيم ولا يؤمن به أجزاء تفاريق، يأخذه بنصوصه الجزئية وبمقاصده الكلية، ثم باعتداله ووسطيته من غير غلو ولا تقصير ومن غير إسراف ولا تقصير. القصد القصد تبلغ، لأن الله ذم اليهود حيث علموا الحق ولم يعملوا به، وذم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. وهذه الأمة أمة صراط مستقيم لا عوج فيه ولا أمت، كما قال سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأثر عن سيد التابعين في زمانه الحسن البصري قال: ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. والشيطان لا يبالي أن يركب الإنسان تارة من باب الزيادة إن وجد فيه همة ونشاطا وإقبالا، ويأتيه من باب النقص إن وجد فيه ضعفا وخمولا وتهاونا. ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. القصد القصد فابلغوا، إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. سمة الاعتدال، سمة التوازن، توازن مبدأ في الكون، في الصحة، في العمران، في النباتات، في الأفلاك، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هذا الضابط الثالث، أن تعطي كل شيء اهتمامه الكافي وحجمه المطلوب، فلا تقدم ما حقه التأخير ولا تؤخر ما حقه التقديم، لا تهون العظيم ولا تعظم الهين، لا تصغر الكبير ولا تكبر الصغير، لا تحقر الجليل ولا تجلل من أمر الحقير، كل شيء بنسبته المحددة بمقياس الشرع. وكم من أناس استغرقتهم نوافل وجزئيات في أوقات ضاعت فيها الفرائض الكبرى المعطلة في حياة الأمة. تسألون عن حكم دم البعوض وتسفكون دم الحسين، تختل النسب. ونحن نقرأ أن الله عز وجل وهو يقسم الأمة إلى ثلاث مراتب، إلى مرتبة السابق بالخيرات، المقتصد، الظالم لنفسه، فالظالم لنفسه الذي ارتكب المحرم وفرط في الواجب، والمقتصد هو الذي اقتصر على أداء الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي ازلف إلى ربه بالنوافل والقربات والطاعة. فلا يمكن أن نقفز من ظالم لنفسه إلى سابق بالخيرات إلا مرورا بمرحلة المقتصد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شمول في الفهم، اعتدال وتوازن ووسطية، رعاية للأسبقيات وتحديد للأولويات، مرحلية وتدرج تضبط الفهم كما تضبط السلوك والعمل، حتى لا نستعجل قطف الثمر قبل نضجها. وكثير من الشباب يريد أن تتحقق هذه المبادئ على يديه هو، على يد الجيل الذي ينتسب إليه، كائنا من كانت النتائج والعقبات. ولكن الله تعالى جعل المرحلية والتدرج سنة في الكون وسنة في الشرع، سنة في الكون وفي الحياة. الإنسان وهو جنين في بطن أمه يمر بمراحل، وهو يخرج إلى الدنيا يكون طفلا، صبيا، شابا، كهلا، شيخا، يمر خلق السماوات والأرض مر بمراحل. وكذلك التشريع، تشريع الصوم كان على الخيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم، وأطعم عن كل يوم مسكينة. ثم جاء الإيجاب، ثم القتال كان محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لقتال الناس كافة. والخمر مرة. هذا كله يفيدنا أن التدرج والمرحلية ليست في التحليل والتحريم، ولكن في سياسة التطبيق وفي الدعوة وفي السلوك التربوي. هذا كله التلازم بين الظاهر والباطن، بين الحقائق والمضامين، وبين التلبس بالهدي الظاهر في السلوك. هذا أيضا من سلامة الفهم، وهذا ما أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله في لفتة جميلة. قال بعض الناس يريد أن يقصر ثوبه وفي قلبه كبر فرعون، وهو في الباطل ليس الشرع، لأن من الحكم التي يراد بها هذا النص هو تحقيق التواضع وترك الخيلاء والتكبر. فتجد الإنسان يأخذ بالظاهر في فهم النص ويترك المضمون الحقيقي الذي يراد منه هذا النص. قال وهو في الباطن ليس الشرع وفي قلبه كبر فرعون. هذه من المزالق. فالأمر فهذه ضوابط تعين على سلامة الفهم حين نجد إلى أو نجلس إلى تأصيل هذه القواعد نجد هذه المقدمات الضرورية. الإنسان من حيث هو إنسان مخلوق مكرم، خلقه الله بيديه، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، سخر له ما في السماوات والأرض جميعا منه، مكرم في الملأ الأعلى وظهر سر ذلك بتفضيله على الملائكة، ومكرم في ملأ الأرض بأن سخرت له جميع كائنات السماوات والأرض، وهو مؤهل لتحقيق ثلاث غايات: أن يحقق العبودية الاختيارية، وأن يقوم بمهمة الاستخلاف وعمارة الكون. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. مهيأ لهذا العبودية الاختيارية، وليس العبودية، لأن العبودية عبوديتان: عبودية قهر وملك وسلطان، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه ليس فيها مزية، ولكن العبودية الاختيارية التي جعلها الله تعالى سمة ورصا لصفوة الخلق وأشرف الرسل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذه العبودية التي تنتظم حركة الحياة، والتي إن تحققت من هذا الإنسان حدث بينه وبين أجناس الوجود والكون التناسق والتناغم والانسجام. نقرأ في قول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضوى يا جبال أوبي معه. معنى أوبي معه: رجعي تسبيحك ليكون منسجما مع تسبيح داود. هذا التناسق. حين أخبر الله عن إهلاك فرعون قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء والأرض، لأنهم تخلفوا عن تحقيق هذه الغاية. وانظر ما يقوله الإمام علي رضي الله عنه بالطرف المقابل: إذا مات المسلم العابد بكى له موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في السماء فهو مقعد عمله الطيب، وأما موضعه في الأرض فهو موضع سجوده وصلاته، لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبح لله. ومن تكن برسول الله قدوته إن تلقه الأزد في آجانها تجري. هذا السفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما عبر الشاطئ فالأسد الهزبر ينتظره، قال: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلوح له بذيله وهمهم وأراه الطريق. فالإمام البصري قال: ومن تكن برسول الله قدوته إن تلقه الأزد في آجامها تجري. واحد من أخواننا الضناجلة من شمال السودان فجاء قال بيحكوا نكتة كده في الغابة، ولما مر واضطر إلى طريق ضيق قابله الأسد فهمهم ولكن لم يريه الطريق، أراد أن يهجم عليه فقال: يا أسد أنت ما تعرف بردة؟ بردة بتاعة البصيري؟ ما تعرف بردة يا أسد؟ فالبردة طبعا القصيدة الميمية والهمزية. فإذا هذا هو غاية مرادة تحقيق العبودية، تحقيق مهمة الاستخلاف. والاستخلاف ليس بمعنى النيابة، يعني زي ما يقول غلاة المتصوفة قديما أن هذا الكون يدار من خلال الأقطاب والأوتاد والأبدال، قطب في الشرق وقطب في الشمال وقطب في الغرب وقطب في الجنوب، وأن الله تعالى أمر إليهم إدارة الكون. لا، الخلافة ليست نيابة، فالله تعالى حي قيوم، الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والأزمان في علمه سواء، ولكنها خلافة بمعنى القيام بمنهجه وسننه الشرعية والسعي بها بين عباده في أرضه. لأن الصديق رضي الله عنه لما قيل له يا خليفة الله قال إني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المصطلح يعني بعض ابن تيمية لما تكلم وقال لا يقال الإنسان خليفة الله بهذا المعنى الذي ذكره الغلاة من الباطنية، وليس منعا لإطلاق هذا الوصف، فالإنسان خليفة لله عز وجل بهذا المعنى أنه يقوم بمنهجه بين خلقه في أرضه. ولهذا خطب الخليفة أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلة عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. وعلي رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد حين قال الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق، تكلم عن صفة هؤلاء العلماء الربانيين قال في نهاية القول أولئك خلفاء الله في أرضه. أولئك خلفاء الله في أرضه. وقد شرح العلامة ابن القيم حديث كميل بن زياد شرحا وافيا في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة في كتاب فضل العلم. فهذا المعنى الخلافة، هنالك خلافة عامة، خلافة أمة لأمة وجيل بعد جيل وقرن بعد قرن، وهنالك خلافة خاصة وهي المعنى المراد من الإنسان العابد لله سبحانه وتعالى ومهمة عمارة الكون. فهذا الكون المسخر مطلوب منا أن نستكشف بديع صنع الله وعجائب قدرته وأن نسخر هذه المعرفة، لأن المعرفة لها مصدران، المعرفة الشرعية مصدرها الوحي بشقيه الكتاب والسنة، والمعرفة الطبيعية مصدرها الكون الطبيعي والبشري، والوسيلة لكلتا المعرفتين الحس والعقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فنسخر المعرفة الشرعية كما نسخر المعرفة الكونية لتقودنا المعرفتان إلى عبادة الله عز وجل. ومن هنا إذا كان الإعجاز قديما اتصل في عصر نزول الرسالة بما نبغ فيه العرب وهو اللسان والبيان، وقال القرآن في شأنهم لتنذر به قوما لدا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، كانوا أهل بيان أهل فصاحة. فإن الإعجاز العلمي والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يبلى على كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء، مطلوب منا أن نكيف هذه الجوانب التي اكتشفها العلم واستخرج منها المعاني التي تدل على بديع صنع الله وعجائب قدرته في الكون، أن نأخذ منها مدخلا إلى تثبيت العقيدة وحقائق الإيمان في النفوس. والعلماء حين ذكروا قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته قالوا الآيات نوعان، آيات تنزيلية في كتاب الله المقروء وآيات كونية في صفحة الكون المنظور، لدينا كتابان كتاب مسطور وكتاب منشور، وعلينا أن نتدبر آياته في كتابه المقروء وأن نتدبر آياته في صفحة الكون المنظور، وأن نسخر هذه الآيات. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل اغفر لعبد تاب من سرطاته ما كان منه في الزمان الأول. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نبت من حبة وكيف صارت شجرة، انظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، انظر إلى الليل من شق فيه القمر وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وهكذا هذه المعاني أيها الإخوة التي هي مناطة بهذا الإنسان المكرم المخلوق الذي سخرت له الكائنات من حيث هو إنسان يكرم، نحن نتناول خصوصية هذا الأمر في تعاملنا على مستوى هذا التكريم الإلهي للإنسان في محيطنا نحن معشر الدعاة أبناء الصحوة والحركة أبناء التيار الدافئ الذي يعبر عن أشواق هذه الأمة في أن تحكم بمنهج الله سبحانه وتعالى عقيدة وشريعة ونظام حياة. ولكن هذه الأماني لا تنال بالدعاوى، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، تنال بقدر ما نحقق لها من النماذج العملية الحية في مراكزنا في مساجدنا. ولا نريد أن نتحدث عن الحقوق، وإنما نطمح في الصبر في الحب في التسامح الذي يعني نرعى به هذه المعاني. أيها الإخوة، نحن مؤتمنون على أداء هذه الرسالة، وبقدر ما تتجسد هذه المعاني بيننا بقدر ما نحقق امتدادا زمانيا ومكانيا وحضاريا لرسالة الإسلام، وبقدر ما تكون العوائق في تجسيد هذه المعاني يقع التقهقر والتراجع عن هذه الامتدادات. فأنتم مسؤولون وأنتم مبتلون، والله تعالى ناظر كيف نعمل وكيف نجسد مثل هذه المعاني. أولا، مشروعية الدعوة إلى الله حق مكفول لكل من تأهل له، هذه القاعدة الأولى في رعاية الحقوق بيننا. وبالتالي لا يوجد حكر تستميز به طائفة أو جماعة دون غيرها، تزعم أنها طائفة منصورة أو أنها فرقة ناجية أو أنها جماعة مسلمة لها حق احتكار الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون غيرها. هذا حق مشروع مكفول لكل من آمن بالله ربا وبرسوله نبيا وبالإسلام رسالة، حق مكفول لمن تأهل له وتصدى له بشرائطه: العلم، الإخلاص، معرفة الواقع، الشرائط اللازمة للتصدي لهذه المهمة. وهو حق ليس منسوبا إلى المتخصصين في فروع الشريعة، صحيح إنما يجب على العالم أكثر مما يجب على غيره، ولكن نصاب هذه الدعوة: بلغوا عني ولو آية، مع قوله: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها ففهمناها سليمان فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منك. هذا هو أن تعي ما تقول وأن تدرك له. ولكن حال كثير من الناس: أقول له عمرا فيسمع زيدا، ويقرأ خالدا ويكتب بكرا. فأداها كما سمع، هذا النصاب: بلغوا عني ولو آية، حق مكفول. الأمر الثاني: لا عصمة ولا قداسة لأي جهد بشري. نحن نفرق بين الإسلام وبين الفكر الإسلامي. الإسلام وحي الله المعصوم في مصدريه، والفكر الإسلامي ثمرة تفاعل العقل مع النص كتابا كان أو سنة. وهذا القدر من الجهد البشري لا نصيب له من العصمة والخلود إلا بمقدار ما يكون مرتبطا بالدليل الشرعي محققا للمصلحة الراجحة في واقع المسلمين وزمانهم. ولهذا تأتي هنا القواعد لأئمة كبار تؤكد هذا المعنى في هذا الأصل. عمر الذي نزل القرآن بموافقته في مواضع يؤكد هذا الأصل ويقول لأبي موسى: فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ده عمر. إذا أصابك أمر فأنزل الناس على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا. قل هذا هو اجتهادي في فهم حكم الله، ولا تقل هذا هو حكم الله، لأن هذا هو فهمك لحكم الله قد يكون صوابا. في الكلالة قال الصديق رضي الله عنه: أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك فيها من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، هي ما خلا الوالد والولد. هذا في فهمه قدم أنها محض اجتهاد، محض اجتهاد أقول فيها برأيي. وكذلك ابن مسعود قال نحو هذا القول، وأجمع على هذا الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لا عصمة لا قداس، لا عصمة لأحد عند أهل الحق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا الخطأ. ولكن نفي العصمة والقداسة لا تفوق التشنيع والإرجاف وتتبع العشرات في أخطاء الدعاء. بعض الناس يتقرب إلى الله حينما يظهر بخطيئة عالم، أصبح ديدنهم هو حينما يظهر بخطأ عالم فيما يظن أنه خطأ، كأنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. غدا عنده الظفر بأخطاء الآخرين والتشنيع عليهم وتتبع عشراتهم كأنه تسبيح. وهؤلاء مرضى النفوس، لأن المؤمن لا يتقرب إلى الله بأخطاء الآخرين، بل يضيق صدره بوجود الخطأ ويلتمس المغفرة ويلتمس العذر، وهذا شأن العارفين. كما قال الإمام أحمد: أهل الأهواء يكتبون ما لهم لا ما عليهم، وأهل العلم أي الربانيين يكتبون ما لهم وما عليهم. الإمام الذهبي حينما ترجم لابن تيمية رحمه الله في تذكرة الحفاظ، وابن تيمية غلا فيه فريقان، غالون في التعصب له ومغالون في التعصب عليه، قال: وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها وهي مغمورة في بحر علم، فما رأيت مثله، وكل يؤخذ من قوله ويترك، فكان ماذا. شوف المعنى: نيل من عرضه لأجلها وهي مغمورة في بحر علم، مقدمة كتاب القواعد في الفقه، وهي مقولة تنسب من قبله إلى الشافعي، قال في مقدمة القواعد: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير الصواب. شوف انظر إلى هؤلاء العلماء: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير الصواب. ترد هذا إلى هذا: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فإن يكن الفعل الذي شاء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثيرا، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. لا عصمة ولا قداسة ولا تشنيع ولا إرجاف ولا تتبع للعثرات. ثم القاعدة الثالثة: العدل والإنصاف مع من نحب، مع من نختلف، مع من نوالي، مع من نعادي، مع من نلتقي معه اليوم أو نختلف معه غدا. مشكلتنا إحنا الدعاء ما نعرف هذه القضية: إن لم تكن أنت معي فأنت عدوي، من كان معي قديس، من ليس معي إبليس. ما في مرحلة يعني يمكن المساحة التي بيننا 90% اختلفنا في 10%، فليكن. هل هذا يكون موجبا للتهاجر أو التقاطع أو التدابر؟ كلا، يحب بعضنا بعضا ويوالي بعضنا بعضا، ويبقى هذا الاختلاف هو الأمر الطبيعي بحكم طبيعة البشر وبحكم طبيعة النصوص حمالة الأوجه وبحكم تفاوتنا في اللغة وبحكم تفاوتنا في مدارك العلم، يقع هذا الاختلاف، لكن لا يكون ذلك سببا لتقاطع أو تهاجر أو تدابر. نقيم القواسم المشتركة فيما بيننا، إذا كان هذه القواسم المشتركة مع غيرنا، تعالوا إلى كلمة سواء الأرضية المشتركة الجامعة، كم نلتقي عليها؟ نبدأ بالمتفق عليه قبل المختلف فيه. بعض الناس يريد أن يثبت قواعد الاختلاف، والأصل أن نبدأ بالقواسم المشتركة، نلتقي في وحدة الإله المعبود، في وحدة القبلة، في وحدة الكتاب المنزل، في وحدة الرسول المقتدى به، في وحدة الهدف والمصير المشترك، في وحدة الأصول والكليات، كلها قضايا نلتقي عليها، ويبقى نختلف في الأولويات، في المرحليات، هذا يريد أن يركز على العقيدة، وذاك في التربية، وثالث في السياسة، ورابع في الفكر، لا بأس، لكن نظن أن المساحة التي تجمع بيننا وتؤلف بين قلوبنا وتعضد جهدنا وتقوي شوكتنا مساحة واسعة ينبغي أن نلتقي عليها. هذه من قواعد رعاية الحقوق، العدل والإنصاف. والعدل ده يا أخواننا قوام الحياة، ومقصود من بعثة الرسل والأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولهذا قال ابن تيمية: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإساءة. قاعدة عظيمة. عدل في الشهادة وأشهد ذوي عدل منكم، عدل في الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، عدل في الأقوال وإذا قلتم فاعدلوا. عدل مع الله بالتوحيد، عدل مع النفس، عدل مع الغير إن كان قريبا من الوالدين، عدل مع المخالف، اعدل هو أقرب للتقوى، عدل في حالة السلب أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وعدل في حالة الحرب أن لا نتجاوز الحد في رد العدوان. إذن القوام هو العدل. ولهذا يعني لما رفع أحدهم عمر رضي الله عنه، كان عمر في عدله، شوف كيف كان يسنه، قال لأحد الناس: إني لا أحبك. قال: أو تمنعني حقي يا أمير المؤمنين؟ أو تمنعني حقي؟ قال: لا. قال: فإنما يأتى على الحب النساء. حبني ما تحبني هذه القصة، لكن عدم حبك لي هل يمنعني حقي؟ قال: لا. قال: فإنما يأتى على الحب النساء. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إن لكم علي ألا أحتجب عن صاحب حاجة ولو جاءني طارقا بليل. ألا أحتجب عن صاحب حاجة ولو جاءني طارقا بليل، وإن غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن أحدنا أدب أحد رعاياه أكنت مقتصا منه؟ وما لي لا أقتص منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه. جزى الله خيرا من أمير، وباركت يد الله في ذاك الأدين الممزق. فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق. أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض، يهتز العظاه بأسوق. قضيت امورا ثم غادرت بعدها بوائق في اتمامها لم تفتق. انا بس حبيت اريحك في الابيات دي، بس تاخذ راحه شويه. لانه انا قصه في زمان مع الشعر، انه على قاعده استاذ نصري درسنا في المرحله المتوسطه، وكنت احب احفظ الشعر واجد بعض المعاني المستغلقه، فيقول لي انت مالك، انت تحفظ بعدين تفهم، فنحفظ بعدين نسال عن المعاني مره اخرى. افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعين، قتلتم خير من ركب المطايا وخيتها ومن ركب السفينه، ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المثاني والمئين، يقيم الدين لا يرتاب فيه ويقضي بالفرائض مستبينا. العكس مع كل الاحوال نحتاج اخواننا يعني نقيم هذا المعنى ونجسده، ونحن نرعى هذه الحقوق قبل ان نتكلم عن حقوق الانسان التي كفلها الاسلام لغيرنا. نرعى هذا المعنى العدل والانصاف، وان نجتهد في محادثه النفس. امرأة جاءت لعمر رضي الله عنه تشكو زوجها، لكن كانت امرأة انصفت زوجها، فانصفها امير المؤمنين ليس موالاة لها وانما اقامة للحق والعدل. قالت يا امير المؤمنين ان زوجي يصوم النهار ويصلي الليل. وبعدين سكتت. سيدنا عمر قال لها نعم الزوج زوجك. قالت إنه يصوم النهار ويصلي الليل. قالت قال نعم الزوج زوجك. طيب، فقال رجل يا أمير المؤمنين إنها تشكو إليك زوجها وطول مباعدته إياها. قال اقضي بينهما. فنودي بالرجل والمرأة، شوف المرأة في إنصافها وعدلها، قالت يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده، زهده في مضجعي تعبده، ليله ونهاره ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. أنصفت، ذكرت صلاته وصومه وقيامه وعبادته، وحددت القضية المأخذ عليه في هذه الدائرة، فلست في أمر النساء أحمده، فاقضي القضاء كعب ولا تردده. والقاضي لم يحكم حتى سمع الرأي الآخر. قال لقد زهدني في فرشها وفي الحجل، الحجل يعني غرفة النوم، أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فالقاضي قال له إن لها عليك حقا يا رجل، فأعطها حقها ودع عنك العلل. يعني سورة النحل والسبع الطول، هل منعك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يؤدي حق أهلك وهو الذي عبد الله حتى تفطرت قدماه؟ وقال له إن لك في كل أربع ليالي عندك ثلاث ليالي أنت حر فيها، لكن الرابعة لها. فأعجب عمر بعدل الرجل في قضائه، فقال للرجل والله من لا أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك قصتهما أم من قضائك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. ما أحوجنا يا إخواننا أن العدل والإنصاف في حتى الحالات بتاعة العداء. دع عنك أن يكون مسلما كافرا، الله عز وجل ذكر مقالات الكفار وشبهاتهم وباطلهم، ومع ذلك حين قالت بلقيس قبل أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون، صدق قولها مع كونها كافرة. ولهذا قال معاذ بن جبل اقبلوا الحق من كل من تكلم به وإن كان فاجرا أو كافرا واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق لنورا، إن على الحق لنورا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر على قول بعض المتصوفة، قالوا إن المريد إذا أحبه الله لم يضره ذنب، فشنع بعض قصير النظر عليهم في هذه العبارة وقالوا كيف المسلم لا يضره ذنب أو معصية، ومعروف أن المعاصي تهلك. فانتزع المعنى الجميل إحسانا للظن بعلماء الأمة وتحميلا للمعنى الحسن ما أمكن، قال مقصودهم أن المريد إذا أحبه الله تعالى ثم وقعت منه معصية فإن الله تعالى لا يبقيه مصرا على معصيته، بل يوفقه للتوبة والإنابة حتى يقلع عن المعصية. أيضا لما عرض قول الشيخ عبد القادر الجيلاني إمام أهل السنة في زمانه وتكلم الشيخ عن القدر، قال إن الناس إذا وصلوا باب القدر أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة نافذة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والمؤمن من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما للقدر. شنع بعض الناس على هذه المقالة، قال شيخ الإسلام ما قاله الشيخ حق، وهو عين ما أراده الله ورسوله، فإن السيئة التي تقع من الإنسان هي بقدر الله وتدفع بالحسنة وهي من قدر الله، كما أن الجوع من قدر الله يدفع بالطعام والشراب وهو من قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وإن الدعاء والبلاء لا يعتليان ما بين السماء والأرض. فيعني من العدل أن تستخرج المعنى الحسن الجميل. لما قال أحد العلماء النبوة هي العلم والعمل، فقالوا كيف النبوة ليست أمرا مكتسبا وإنما هو موهبة من الله سبحانه وتعالى والصفاء. قال الإمام الذهبي ما قاله ابن حبان لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، وإنما مقصوده أعظم خصال النبوة هي كمال العلم النافع والعمل الصالح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومعلوم أن الإنسان لا يكون حاجا بمجرد الوقوف في عرفة، ولكنه أشار إلى أعظم خصال الحج وهي الوقوف بعرفة. كيف هذا المعنى؟ إنسان اللي عنده سلامة الصدر وحسن الظن بإخوانه يستخرج المعاني الحسنة، وغيره من مرضى النفوس لا تقع عيناه إلا على القذى ولا يؤثر إلا العير، ويتبلغ به مقالته كل مبلغ. هذا حق علينا أن نرعاه، ونحن نعيش معشر الدعاة. تجد كتب تؤلف، جهد يبذل ومال يصرف، وكتب تطبع بمئات الألوف من المبالغ الطائلة التي كانت يمكن أن تسد الرمق وتقيم الأود وتطعم الجائع وتكسو العاري وتؤوي من لا مأوى له وتخفف بعضا من معاناة المسلمين. تنفق هذه الكتب والمؤلفات في تجريح بعض الجماعات والتشريع عليها وتكفير قادتها وتفسيقهم وتبديعهم وتجهيلهم، وهذا هو كسب الإنسان الداعية الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. بئس الصفقة وبئس الثمن، وهو ثمن مرهون. فينبغي أن نرتفع إلى مستوى المهمة المطلوبة منا، المطلوب علينا أن نقبل الرأي الآخر، نقبله. ونحن نؤمن بأن الرأي الآخر الذي ينطلق من الأصول الشرعية يثري العمل الإسلامي ويجعله خصبا، لكن نريده شوارا أو رأيا آخر منطلقا من علم لا من جهل، من معلومة صحيحة لا من شائعة تسري، من أهل التخصص فاسأل به خبيرا. هنالك فرق بين الاجتهاد الذي يقول بعض، نقول إن باب الاجتهاد لا يملك أحد أن يغلقه، بين الاجتهاد وبين ما يسمى بالفوضى الفكرية التي يريها كل ناعق، كل من هب ودرس يريد باسم الاجتهاد وباسم الحرية أن يتكلم ويفتي ويحلل ويحرم ويستحل دماء المسلمين ويوقع في الفتنة بحجة أن الاجتهاد ليس ملكا لأحد، وأن الدين ليس حكرا على طائفة، وأن الفتوى ليست لجماعة بعينها. نعم ليست حكرا، ولكن الدين يحترم التخصص، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط. فاسألوا أهل الذكر وهم أهل التخصص في كل علم. هذا الحوار الذي يصدر عن المعرفة وعن التخصص وعن الفكر الناضج وعن العقل المستنير ينبغي أن تتسع له صدورنا وأن لا نضيق به ذرعا. وليس هذا من الجدال المذموم، لأن الجدال المذموم هو الجدال الذي يكون بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إن الجدال المذموم هو الجدال الذي يكون دفاعا عن أهل الباطل، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الجدال المذموم هو الجدال الذي يكون بالباطل، وجادلوا بالباطل ليقشدوا به الحق. إن الجدال المذموم هو الذي يكون بقصد العلو والاستكبار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. أما الحوار الذي يكون بنية سليمة وبمعلومة صحيحة ويجري وفق أخلاقيات الحوار والنقد والتقويم ويفضي إلى خير فهو محمود وإن سمي جدلا. وإن الجدال الذي يقوم بنية سيئة بعيدا عن أخلاقيات الحوار ولا يملك المعلومة الصحيحة يكون مذموما وإن سمي نصيحة وإن سمي أمرا بمعروفا، لأن هذا النوع من الجدال يتدثر أحيانا بثوب النصيحة والصدع بكلمة الحق. الصدع بكلمة الحق لا تكون إلا على الدعاة الذين لا حول لهم ولا طول. وإذا جاء الصدع بكلمة الحق على الحكام الظلمة وعلى الطواغيت الباطشين قالوا ينبغي أن نسر لهم بالنصيحة دفعا لعموم البلوى، دفعا لعموم البلوى ودفعا للفتنة ودرءا للمفسدة الكبرى. أما الدعاة فتشهر عليهم السياق تجريحا ونقدا وتشهيرا، لأنهم لا سلطة بأيديهم ولا قوة تقهر مثل هؤلاء. والواجب أن نقدر الحالة التي يعيش بها الدعاة من محن متلاحقة وضربات متعاقبة وتضييق عليهم وتكميم لأفواههم، وأن نبذل لهم النصيحة بالطريقة المقبولة التي تؤدي إلى الخير. وأن الواجب على هؤلاء الذين جسموا على صدر الأمة وأنهكوها وكمموا الأفواه أن نقول لهم القول البليغ والموعظة التي تنفذ إلى نفوسهم حتى تخرج الأمة من هذا الوهن الذي عاشت فيه. فالمعادلة للأسف انقلبت، إذا كان في هذا أو أن نتحدث عن المصائب التي يعني لا شأن لها بالأمة، يمكن نتحدث عن شرك الأموات شرك القبور، لكننا نسكت عن شرك الأحياء والنظم والأوضاع والقصور، فتختل الموازنة. هذه الأدبيات تجعلنا نقبل الحوار، نقبل الرأي الآخر، لا نضيق به ما دام في إطار الاجتهاد، لكن نلتزم أن يصدر هذا الرأي والحوار من أهل الاختصاص من المعرفة بالشرع والمعرفة بالواقع. وفي نفس الوقت أن نقدر الاجتهاد المخالف وأن نتحاور في إطار الأخلاقيات التي تجعلنا نوقر الكبير ونحترم الصغير وننزل أهل الفضل والسابقة منزلتهم وسابقتهم، كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا بعد نحتاج إليه. الوقت انتهى تقريبا، وأجمل ما تبقى أن الانتصار الحقيقي أيها الإخوة بالنسبة لنا يعني انتصار المنهج، انتصار القيم، انتصارنا بالثبات على المبادئ التي نحملها، وليس بالكسب الحزب الرخيص على حساب هذه القيم. قد نرى انتفاش الباطل، ولكن هذا لا يعني أن الهزيمة قد تحققت إلا إن تخلينا عن المبادئ أو انحرفنا عنها، فهذه هي الحزيمة الحقيقية. إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في محنة خلق القرآن لما قيل له أرأيت كيف انتصر الباطل على الحق؟ قال كلا، إن انتصار الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة بالحق. اعتبر الثبات على الحق، الثبات على المنهج في ظل الشدة والمحن والظروف هو أعظم انتصار للنفس الإنسانية. هذا هو المعنى الذي نحاول أن نجسده، أن نقدم النموذج في أنفسنا حتى نقرب الصورة لغيرنا من الأعظم. يعني كلمة أخيرة، هنالك فرق بين استعلاء الإيمان والتعالي على الناس. استعلاء الإيمان أن يكون المؤمن ذا عزة في انتمائه لهذا الدين. التعالي على الناس احتقارهم وازدراءهم، الكبر بطر الحق وربط الناس، احتقارهم وازدراءهم، النظر إليهم من فوقية. حين يجد هذا الشباب المسلم المنحرف عن دينه في هذه الديار ينبغي أن نعطف عليه، أن نقترب منه بلسان الحب والعطف والشفقة والسماحة. كلك يعني مفهوم، نكره المعاصي ولا نحقد على الناس، إنما أنا رحمة مهداة، الرحمة، نكره المعاصي ولا نحقد على الناس، نرجو لهم الهداية حتى لهؤلاء الكفار، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إن الله لم يبعثني معنتا أو متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. واسمعوا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولى مالك بن الأسر ولاية مصر، وصاه وصية تكتب وتجعل قاعدة عظيمة لنا. قال اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت فيها دول قبلك بالجور والعدل، وإن الناس سينظرون في أمرك في مثل ما كنت تنظر إليه من أمور الولاة قبلك، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، وأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخوك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق. أخوك في الإنسانية يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحك، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. هذه هي القيم، في الرحمة، المحبة. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد حجرت واسعة، يأتيه رجل أتأذن لي في الزنا؟ ده كان واحد قطع رقبته، أذن مني، أترضاه لأمك؟ لا، والذي بعثك بالحق. كذلك الناس لا يرضونه لأمهات، أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ ثم يضع يده الحانية على صدره ويدعو له، فيقوم الرجل وليس في نفسه شيء أبغض إليه من الزنا. نحن دعاة أصحاب هداية، لسنا قضاة نلصق الأحكام تكفيرا تفسيقا تضليلا تجهيلا. قبل أن نلصق هذه الأحكام علينا أن نسأل أنفسنا، هل قمنا بواجب البلاغ؟ ولقد وصلنا لهم القول، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، نطمئن إلى أن القول قد وصل، القول البلاغ المبين الذي لا ثبات فيه ولا غموض، ونزيل العوائق التي تشوه جمال هذا الإسلام، نطمئن إلى أن هذا القول قد وصل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومنا، اللسان ليس مجرد اللغة المشتركة، أيضا الأفق الحضاري، اللسان الذي تخاطب به العامي غير اللسان الذي تخاطب به المثقف، اللسان الذي تخاطب به الداعي غير الذي تخاطب به حديث العهد بالإسلام أو الدعوة. فلا نخاطب إلا بهذا الأفق الحضاري. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذه قيم نحتاج إلى أن نعيشها فيما بيننا معشر الدعاة، وأن نرتقي إلى مستوى الهم، هم العمل الإسلامي في بلاد الغرب، فنجود ونتقن ونبني المسلم ليكون المسلم صحيح العقيدة، سليم العبادة، قوي الفكر، متين الخلق، عارفا بدينه، عارفا بواقعه، عارفا بطبيعة الدور الذي ينبغي أن يقوم به. هذه رسالتنا لأمة الإجابة هنا، ورسالتنا لأمة الدعوة أن نحسن عرض الإسلام من منابعه الصحيحة في مصدريه، ومن خلال النموذج الحضاري الذي أقامه الصحابة، وأن نجسده واقعا في سلوكنا، تعاونا وتآصرا بيننا، واحتمالا للخلاف والتعددية التنوعية فيما بيننا، لنقدم هذا النموذج الذي يكون عامل قدوة وعامل سلوك وعامل دفع لغير المسلمين للدخول في الإسلام. نحن لا نريد التدين المرشوش، لا نريد التدين الزائف، وإنما نريد التدين الذي يعبر عن صنع عن مصاعة هذا الدين، كما قال أحمد شوقي: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومشى في الأرض يهدو ويسب الماكرين، ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا فهو كافي التائبين، وازهدوا في العيش إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلين، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، من ذوي التيجان ممن دخلوا البطن اللعين، إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أخونا الظاهر متغدي فول ولا حاجة، ما حضر معانا المحاضرة، أتكلم عن المفاهيم وعن الفهم المتزن والمعتدل، أو يكون على مذهب من يقول القول السديد في أن دخول المذهب المجلس النيابي ينافي التوحيد كما كتب بعضهم. أولا من ناحية المبدأ، بصرف النظر عن المجلس في السودان أو غيره، نتكلم من ناحية المبدأ الشرعي. قضايا الدخول في المجالس النيابية، التحالفات السياسية، الانتخابات، المشاركة، هذه قضايا تدور في فلك السياسة الشرعية، ويتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، فما رجحت مفسدته على مصلحته أجيز منع، وما غلبت مصلحته على مفسدته أجيز، والفتوى تتغير بتغير الظروف والأحوال. هذه هي القاعدة الشرعية، يعني القضية ما قضية كفر وإيمان، توحيد وشرك، هذه مسائل سياسة شرعية. والسياسة كما قال ابن عقيل هي فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد إلى الفساد، وإن لم ينزل بذلك وحي. فقال له إمام شافعي: السياسة لا، السياسة ما وافق الشرع. قال: إن أردت بقولك ما وافق الشرع أي لا تناقض أحكام الشرع فقولك صحيح، وإن أردت أنه نزل به وحي مباشر فغير صحيح، لأن الصحابة عملوا بمقتضى السياسة الشرعية في جمع المصحف، وفي اتخاذ الصحابة السجون، وفي تدوين الدواوين، وفي تضمين الصناع ما يهلك بأيديهم، وكان ذلك مقتضى السياسة الشرعية الذي هو ترجيح المصالح ودفع المفاسد. وهذه ما واحد يقول لي أخي المصلحة دي مسألة مزاجية، لا، المصلحة هي المصلحة التي لا تناقض أصلا قطعيا في الكتاب ولا في السنة، وأن تكون مصلحة كلية لا جزئية، وأن يغلب على الظن تحققها، أن تكون حقيقة لا وهم، وأن لا تفوت مصلحة أكبر منها ولا تؤدي إلى مفسدة أكبر منها، وأن تحقق إحدى المقاصد التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها، إما المقاصد الضرورية كحفظ الضروريات الخمسة والست على رأي بعضهم، أو الحاجيات التي ترفع حالة العسر والمشقة، أو التحسينيات التي ترجع إلى محاسن الأخلاق ومكارم العادات. هذه هي المصلحة التي نتكلم عنها مصلحة معتبرة، فإذا ترجحت المصلحة بأن الداعي إلى الله بهذا الدخول يكشف زيف المناهج الوضعية والأفكار المخالفة للشريعة، ويجد منبرا يقول فيه كلمة الحق ويصدع فيه بالإيمان، ويستفيد مما يتاح له من وسائل الإعلام لتنفذ كلمته إلى قلوب الملايين من أبناء بلده، ويجد حرية التحرك النسبية، ثم يستطيع أن يخاطب الفئة التي تنتخبه ويقوم على خدمتهم وغير ذلك، وأن تربى الكوادر الإسلامية، وأن يكون على مقربة من موقع اتخاذ القرار. كل هذه مقاصد قد يتوخاها الإسلاميون في ظرف ما، في زمان ما، في مكان ما، وقد يكون راجحا في بلد مرجوحا في بلد آخر، راجحا في زمان ضعيفا في زمان آخر. هذه مسائل سياسة شرعية. والفقهاء حينما قسموا تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم قسموها تقسيمات كثيرة، هنالك تقسيم راجع إلى ثلاثة أنواع: تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوى والتبليغ، وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإمامة، وتصرفه بمقتضى القضاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده أوضاع، فهو نبي مبلغ عن الله، وهو قاضي يفصل بين الخصومات، وهو إمام للدولة. فإذا كان نبي يبلغ في حالة الفتوى والتبليغ فده حكم تشريعي له صفة العموم، وإذا كان قاضيا فإنه يثبت المبدأ الذي يعتمد عليه القضاة من بعده فيما يسمى بالمبدأ القضائي، وإذا كان إماما فإن حكمه في باب الإمامة ورئاسة الدولة يرجع إلى إعمال المصالح التي يراها راجحة للمسلمين. فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في باب السياسة الشرعية، في باب الإمام الذي يقوم على فقه الموازنات. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هذا موضوعنا أوتين فيه قليلا لأنه موضوع تأصيلي وموضوع مهم جدا، أنه نقرأ الشباب يكفر ويضلل من دخل في البرلمان وغير ذلك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أي أن القاتل إذا وجد غنيمة هل هذا الحق صدر عنه باعتبار الفتوى فيحق لكل غانم أن يأخذ ما غنمه دون الرجوع إلى إذن الإمام، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بمقتضى الإمامة فلا بد فيه من الرجوع إلى إذن الإمام. التفريق له أثر في الفتوى وفي الحق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الأرض للفاتحين، ولكن عمر رضي الله عنه في أرض السواد بالنسبة للعراق نظر في حق الأجيال، واستنبط ذلك من قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. قال ابن قدامة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأصلح في زمانه، وإن عمر رضي الله عنه فعل الأصلح في زمانه، لأن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بمقتضى الإمامة الذي يرجع إلى رعاية المصلحة، والمصلحة قد تختلف باختلاف الظروف والأحوال. كذلك في طلاق الثلاثة، عمر قال: إن الناس قد يعني استلهوا في أمر كانت له، استعجلوا في أمر كانت له فيه أنا، فلو أمضيناه. فجعل هذا الأمر من باب التعزير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، أسرى الحرب، أحيانا كان يقتل الأسير، وأحيانا كان يمن على الأسير، وأحيانا كان يبذي الأسير بمقابل. بعض العلماء يقول إن هذه نسختها آية براءة التي فيها الأمر بأخذ الأسرى وحصرهم وقتلهم، والتحقيق أنه لا نسخ في هذه الآيات، وإنما كل آية لها ميزانها. ممكن الليلة في اتفاق دولي نقول في تبادل للأسرى، ما نحتاج إلى هذا الأمر، فهذا يرجع إلى تقدير المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأسرى بدر فداهم بالتعليم، تعليم المسلمين الكتابة. في غزوة بدر نفسها أطلق أبا عزة لما قال له إنه ذو بنات، واشترط عليه ألا يظاهر عليه أحدا من المشركين. فلما كان في حمراء الأسد صبيحة أحد اعتقل مرة ثانية، ففي هذه المرة لم يطلق سراحه وانما قتله، اطلقه في المره الاولى اعمالا للمصلحه وتاليفا له، وفي المره الثانيه وجد انه ليس اهلا للتاليف، قال يا محمد عفوك مره ثانيه، قال لا والله لا تحك عارضيك بين نساء مكه وتقول غررت محمدا مرتين، فقتله. وايضا النضر بن الحارث قتله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه شعر اخته قتيله بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخضل الدمع لحيته، وقال لو بلغني شعرها قبل ان اقتله لعفوت عنه. فدل ذلك على ان قتله كان اجتهادا مراعيا فيه المصلحه. ارسلت ابيات رقيقه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا راكبا ان الاسير مظنه من صبح خامسا وانت موفق، ابلغ بها ميتا بان تحيه ما ان تزال بها النجائب تخفق مني اليك، وعبره مسفوحه جادت بواكفها واخرى تخلق، هل يسمعني النضر ان ناديته ام كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير ضئن كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النظر أقرب من أثرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رسف المقيد وهو عان موثق. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخضل الدمع لحيته، وقال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. هذا الباب أيها الإخوة، باب السياسة الشرعية، يقوم على تغير الفتوى بتغير الظروف. الفتوى التي بنيت على الاجتهاد القياسي المصلح الظرفي، لأن هنالك أحكام ثابتة ثبوت الجبال الراسيات، وهنالك أحكام اجتهادية وقياسية ومصلحية بنيت على الأعراف ومثل هذا. فالموازنة بين المصالح والمفاسد هذا هو الأصل الذي، وهذا يقدره أهل الشرع والعارفون بالمنطقة التي يعيشون فيها يقدرون هذا الموقف. فالدخول والتحالفات مبنية على هذا الإطار الشرعي، وليس قضية توحيد وشرك وكفر وإيمان. وأما بالنسبة لي فرغم هذا المبدأ الشرعي، وهذا موضع إجماع من المحققين المعاصرين من علماء الأمة، فالحركة الإسلامية في اليمن شاركت في البرلمان وفي الكويت وفي مصر وفي الأردن وفي السودان وفي سوريا وفي تركيا وفي باكستان وفي ماليزيا، السلفيون والإخوان، ولا أعلم أحدا تنسب إليه الفتوى ويعتد بعلمه في هذا العصر يقول بخلاف هذا الرأي في أن هذه المسألة هي مسألة فقه موازنات. والله أعلم.
يسأل بعض الإخوة عن ما ورد في حديث الشيخ الفاضل عن محاولة التقارب وشار النظر بين الجماعات الإسلامية، فيسأل بعض الإخوة هل لكم تجربة عملية، هل عايشتم تجربة عملية في تقارب وشار النظر بين الجماعات الإسلامية؟
نعم، يعني نحن حتى في السودان على سبيل المثال هنالك الإخوان المسلمون، وهنالك أنصار السنة، وهنالك الجبهة الإسلامية، وهنالك جماعة التبليغ، وهنالك الطرق الصوفية، هنالك دائرة واسعة للتعاون نلتقي عليها، يؤمون في بعض مساجد بعضهم البعض، في الخطب، في الدروس، هنالك الهموم المصيرية الكبرى في واقع الأمة تقتضي منا أن نقف في خندق واحد حينما نحارب الفساد، نحارب العلمانية، نحارب الإباحية، كلها أمور تقتضي أن نقف في خندق واحد، مناصرة المسلمين المستضعفين. فدوائر التعاون على البر والتقوى قائمة في حقول كثيرة، في الدعوة، في عمل التكافل الاجتماعي، في الهموم المصيرية للأمة، في درء الأخطار التي تواجه المضطهدين في العالم الإسلامي، دوائر كثيرة جدا يمكن أن يحصل فيها التعاون، وقامت مجالس وهيئات للتنسيق في عدد من البلاد الإسلامية. والحقيقة يعني الأستاذ الإمام الشهيد حسن البنا من أكثر رجالات هذا العصر، وهو الحقيقة يعني كما قاله الإمام الشيخ محمد الغزالي مجدد الأمة لقرون، يعني من أكثر الناس الذين فقهوا مسألة فقه الاختلاف وأدب الاختلاف وكيفية التعامل مع المخالفين، حتى إن الذين شقوا يوما ما من حركته لم يتهمهم بأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين أو أنهم خلعوا رقة الإسلام من أعناقهم، اعتبرهم فجعلهم مسلمون معصومو الدم والمال، ترجو لهم الجماعة أن يخدموا الإسلام من خلال مجهوداتهم الفردية بعد أن استعصى عليهم أن يوطنوا أنفسهم على نظام الجماعة وعاملهم وبقية القوة والعلاقة، وكان وشكل بعضهم تنظيمات أخرى وسجل نفسه عضوا في هذه التنظيمات الأخرى ويذهب إلى المساجد ويصلي خلف هذه الجماعات حتى لا وخلف أئمتهم حتى لا يظن يعني أنه يتخذ موقفا منهم، حقق هذا المعنى الذي أشارت إليه عبارة الإمام الشيخ رشيد رضا، عبارة المنارة الذهبية، نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، جعل لهذه القاعدة مدلولها العملي في الواقع وفي الساحة، وقال بأنه نتمنى أن يأتي اليوم وتزول فيه هذه الألقاب وهذه الفوارق ونصبح إخوانا مسلمين، وقال يعني إن الخلافات الفرعية لا تكون حائلا دون ارتباط القلوب، ولن يشهد هذا الدين أحد إلا غلبه. فنحن نريد في مثل هذه البلاد لدينا مهمتان، أن نحصن المسلم وأن نحسن عرض الإسلام، وهاتان المهمتان فيهما من القواسم المشتركة والأرضية الجامعة ما تقتضي، بدل أن ننفعل بمعارك، إما معارك تاريخية فرق الأشاعرة الجهمية المعتزلة المعطلة نكفر من خالفنا، أو قضايا فروع فقهية، التصوير، اللحية، المسواك، الثوب القصير، النقاب، نجعل معارك على قضايا يسع فينا أن يأخذ الإنسان فيها بأي رأي، ما دام هذه الآراء صدرت من أدلة شرعية ومن أئمة معتبرين لهم قدم صدق في الأمة، يسعنا يسع كل مسلم أن يأخذ بما ينشرح إليه صدره، إن كان من أهل التحقيق حقق في هذه المسائل، وإن لم يكن من أهل التحقيق أخذ بمن يثق في علمهم ودينهم، وإن اتبع إماما من أئمة الدين أو مذهبا من المذاهب لا حرج عليه دون تعصب، ثم ننطلق إلى الفرائض لإحياء الفرائض المعطلة في حياة الأمة. الأمة الآن فريضة الوحدة معطلة، وانظر إلى